أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. نواصل مسيرتنا مع حضراتكم حول الكلام عن الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة. عندما يشرع إنسان في بناء بيت، يعمد إلى اختيار الموقع المناسب، كما يهتم باختيار لبنات قوية متينة حتى يستطيع أن يشيد بها بيتا يتحمل الصدمات ويظل على ما يتمنى بقاؤه طويل ويستفيد به جيل وراء جيل. إذا كان هذا الأمر نهتم به في شأن بيت يبنى من الحجارة، فإن بناء الأسرة أهم، حيث يعتمد المرء في بناء أسرته على أسباب سعادته أو تعاسته. يعتمد الإنسان في بناء الأسرة على استقرارها واستمرارها، أو على تحولها لا قدر الله إلى فشل وتخبط. من هنا يجب علينا أن نهتم بأمر الأسرة اهتماما يليق بهذا الأمر. ونحن عندما نقرأ في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نجد أن الاهتمام بالأسرة شغل مساحة كبيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورافقت رحلة الإسلام وتعاليم الإسلام الأسرة قبل نشأتها ومع بدايتها، ولأجل أن تستمر حتى إذا فرق الموت ما بين الزوج والزوجة، فإن الإسلام يتدخل في هذه المرحلة بما يسمى قواعد الميراث، ومن يستحق المال ومن لا يستحق، وكم يأخذ وما إلى ذلك. فالإسلام راعى شؤون الأسرة بداية ونهاية، بل إن الإسلام يشير فيما يشير إلى أن هذه الأسرة لن يقتصر الأمر فيها على دنيا نعيشها، وإنما سنظل مرتبطين ببعضنا فيما بعد يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. فتكون الأسرة المسلمة المستقيمة الطائعة لله عز وجل في الجنة مع بعضها، وتكون الأسرة المنحلة الغارقة في الشهوات في النار مع بعضها والعياذ بالله. في شأن الأسرة المسلمة قال ربنا: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ويقول سبحانه في شأن الأسرة غير الملتزمة والغارقة في معاصي الله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إذن موضوع الأسرة ليس بالأمر الهين ولا بالأمر الثانوي الذي نهتم به أو لا نهتم، لا، بل ينبغي أن نهتم به اهتماما كبيرا، ونسعى إلى أن نتعلم ونفقه ما يتعلق بهذا الأمر من أحكام وضوابط، حتى نصل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى بناء قوي. الأسرة تبدأ بداية من الاختيار، تبدأ بداية من اختيار الزوج والزوجة، ولذلك يقولون في هذا المعنى اختر زوجتك، اختر زوجتك فإنها مسؤولة عن 90% من سعادتك أو تعاستك. اختر زوجتك فإنها مسؤولة عن 90% من سعادتك أو تعاستك. فالبداية كانت من الاختيار، وكذلك اختيار ولي المرأة من تكون عنده ابنته أو أخته أو من يتولى أمرها في كنف صالح. سيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته. النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته. وهناك بعض عبارات تحذر من التهاون في أمر الاختيار. فمثلا اختيار الإنسان للمرأة ينبغي أن يختارها اختيارا صحيحا، فلا يقع على أي امرأة حتى ولو كانت في ذاتها شرا أو سوءا. يقول لك كده دعاء سيدنا داود: اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون سيدا علي أو زوجة تشيبني قبل المشيب. تخيل زوجة تشيبني قبل المشيب، عشان كده أقول لك أهو اتق المرأة السوء لأنها تشيبك قبل المشيب. ويقولون أيضا المرأة السوء مثل شرك الصياد لا ينجو منه إلا من رضي الله تعالى عنه. يبقى المسألة اختيار من البداية. وفي مقابل ذلك، طب احنا عرفنا المرأة السوء، طب المرأة الصالحة ها ماذا يترتب إذا اختارها الإنسان من البداية اختيارا صحيحا؟ يقول لك المرأة الصالحة إذا سكنت البيت سكن البيت، إذا سكنت البيت سكن البيت. ويقولون أيضا ما من رجل يعتمد على امرأة صالحة يستند إليها إلا وأنها تحافظ عليه. امرأة صالحة يعتمد عليها ويستند تبقى دائما وفية له. وقد تخون الإنسان صحته في وقت ما من الأوقات بسبب كبر سن أو ما إلى ذلك، فيشار في هذه الحالة أيضا يقول لك كده إذا خانتك صحتك فلن تخونك أبدا امرأة مخلصة، فأحسنوا لاختياري لأجل ذلك اليوم. والكلام ده زي ما بيتقال للراجل بيتقال للمرأة، ممكن الرجل تخونه صحته وممكن المرأة نفسها تخونها صحتها، ولن يبقي عنصر الوفاء بينهما إلا الاختيار الأمثل في البداية. تعالى أيضا مسألة الاختيار، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معروف: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية فساد عريض. يعني إيه؟ إن ما كنتش تعمل الاختيار ده هو وتختار صاحب الدين والخلق فإن ذلك سيؤدي إلى فساد عريض، فساد كبير. ممكن المرأة في ذاتها صالحة وطيبة ومن أسرة كريمة ولكنها ترزق برجل فاجر ولا حول ولا قوة إلا بالله أو منحرف، فيجبرها على التبرج، وربما يجبرها على شرب الخمر، ويجبرها على الاختلاط بالرجال، ويعيق حياتها ومسيرتها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يكون العكس، قد يكون الرجل صالحا ويرزق بامرأة على غير استقامة فتؤدي به إلى الفساد والإفساد. إذن المسألة يا أخوانا من البداية يعني مهم جدا جدا أن نهتم بمسألة الاختيار. طيب تعالى كده نقطة مهمة وجوهرية في معناه في الكلام اللي بنقوله ده. هناك نظرة تعتمد على العقل ونظرة تعتمد على العاطفة. النظرة التي تعتمد على العقل تعتمد على رؤية شاملة للموضوع من كل زواياه، ينظر إليها في حينه وفيما يترتب عليها في المستقبل، دي النظرة العقلية. أما النظرة العاطفية فإنها تنظر إلى تحت قدميها وتتأثر بالوقت ولا تنظر إلى المستقبل، وهذا فرق شاسع ما بين النظرة التي تعتمد على العقل والنظرة الأخرى التي تعتمد على العاطفة. فينبغي أن نغلب جانب العقل وننظر إلى الأمور نظرة شمولية. خذ مثلا مثال، الإمام أحمد بن حنبل خير بين امرأتين شقيقتين، إحداهما حسناء وجميلة وشقراء، والأخرى سمراء وبها بعض يعني جمال مش على الوجه يعني الكامل. تختار مين في الاثنين؟ أي واحد يقول لك خد الصغيرة والحلوة وكلام زي كده. لكن الإمام أحمد قال أيهما أكمل عقلا؟ فقيل له الكبرى أكمل عقلا، اللي هي يعني جمالها على قدها وليس هناك وجه مقارنة بينه وبين أختها الصغيرة. فقال زوجوني إياها فإنه ليس شيء أثقل في ميزان المرأة من كمال عقلها. فالاختيار أمر من الأهمية بمكان ينبغي علينا أن نحافظ عليه وأن نهتم به، ويعني العنوان أو الجواب بيبان من عنوانه. أنت رايح فين ورايح ليه وإيه هدفك وإيه نيتك وتوجهك، تبدأ المسألة من هنا من الاختيار. وبالتالي تعالوا ننظر فيما يحمل الناس على الزواج في الواقع. إيه اللي يخلي الناس تفكر في إنها تتجوز؟ بعض الناس تنظر إلى المسألة على أنها متعة وشهوة وجسد وبس كده. ناس تانية تنظر إلى أن الزواج فرصة للإنجاب وإكثار الذرية والتفاخر بهذه المسألة. ناس تالتة يقول لك والله عادة، أبويا اتجوز وجدي اتجوز وإخواتي اتجوزوا، فهي عادة صار عليها الآباء والأجداد وأنا واحد من هؤلاء. زي ما بيقولوا كده يعني إيه، يعني آباؤنا كانوا كذلك فنحن مثلهم. مثلا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وأشياء كثيرة من هذا النوع. لكن الإسلام بينظر إلى الأمور نظرة بعيدة تماما. مشروع الزواج يا إخواننا مشروع بناء أمة، مشروع إعداد جيل، مشروع يستهدف أن تكون هناك في الأمة أبطال مجاهدون وعلماء ومفكرون وصالحون وأتقياء ونساء تعطي أمثالا ونموذجا للبطولة والتضحية وأشياء كثيرة. فالخطوة المسألة ما بقتش مصلحة فردية، إنما نحن من خلال الزواج نبني أمة، وهذا هو ما ينبغي أن نركز عليه. تعال بقى معايا نستعرض مع بعضنا البعض كده الإسلام قال لنا إيه في أمر الاختيار. ماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا؟ وبأي شيء أوصانا ربنا في كتابه به؟ نختار مين وعلى أي أساس؟ لما تنظر كده في الأهداف اللي احنا قلناها، لم ينظر الإسلام إلى أي هدف من الأهداف التي ذكرناها أو غيرها.
لم ينظر إليها على باعتبار أنها هي المستهدفة، إنما حاجة واحدة فقط يؤكد عليها القرآن وتؤكد عليها السنة، ألا وهو الدين والخلق. الدين والخلق هذا هو الشيء الذي ينبغي ألا نفرط فيه وألا نتهاون بضرورة وجوده. ممكن يكون في جمال مع الدين، حسد مع الدين، مال مع الدين، ما فيش مشكلة، لكن الأصل والأساس الذي لا يمكن الاستغناء عنه هو أمر الدين وأمر الخلق.
فالدين هو رقم واحد، وأي حاجة أخرى تيجي أهلا وسهلا بها، لكن لا غنى عن هذا الواحد. احنا عندنا لو في واحد صحيح، واحد صحيح ده ليه قيمة. طب حط جنبيه صفر بقى 10، طب صفرين بقوا 100، طب صفر كمان بقوا 1000. طب أنا لو شنت الواحد ده أصبحت الأصفار لا قيمة لها. هو نفس المعنى كده، نفس الكلام اللي بنقوله، هو ده لا قيمة لأي اعتبار دون اعتبار الدين والخلق. علشان كده ينبغي على الإنسان وهو ينظر إلى المرأة أن ينظر إليها نظرة شمولية، ليست نظرة جزئية تأتي على حاجة وحاجة لأ، غلط، وسيقع الإنسان في شر أعماله. وإحنا حافظين الحديث يقول إيه: ما استفاد المرء بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطعت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذه 4 عناصر أساسية توصف المرأة بسببها أنها صالحة. وكمان خد بالك من دي: إذا نظر إليها سرته. اوعى تفتكر إذا نظر إليها سرته إن شكلها حلو وإنها جميلة الصورة كده وبس، لا، انظر إلى جمالات المرأة الأخرى، عقلها، أدبها، أخلاقها، دينها، أي شيء. فإذا نظر إليها سرته، مش مجرد صورة يا إخوانا، وإنما تنظر إلى المرأة نظرة عامة. وهناك حديث، وإن كان طبعا في الإنسان دي ضعف كما قال العلماء، لكن أنا هاخد منه بس الجزئية اللي تهمني في الموضوع. قلنا الحديث حديث ضعيف: إياكم وخضراء الدمن. ما هي خضراء الدمن؟ المرأة الحسناء في المنبت السوء. الدمن هي الروث والبقايا المخلفات التي فيها نجاسة وفيها أشياء لا تحمد. ممكن جدا تجد وسط هذه الأشياء تأتي زرعة خضرة في وسط هذا الدمن، فهي في الصورة خضراء ولكنها نبتت في منبت سوء. فحذرنا من أن ننظر إلى المرأة من هذه الزاوية، إن كونها خضرة وحلوة وجميلة ولكن من حواليها نجاسات ومن حولها أشياء ستؤثر فيها حتما. فهكذا نتعلم أيها الإخوة أن نتخير أساسا المرأة لأجل دينها. ومش أنا اللي قلت بقى الكلام ده، بقى تعال شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. الناس بترغب في المرأة لهذه الأربعة أو لبعضها، ده الواقع. طب يا رسول الله أنت ترشح لنا إيه؟ بأي شيء تأمرنا فيها؟ قال: فاظفر بذات الدين تربت يدك. اللي اختار لك هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما قالكش فاظفر لا بذات الحسب ولا بذات المال ولا بذات الجمال، إنما فاظفر بذات الدين تربت يدك. شرف عظيم إنك تأخذ بوصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هذا اللي النبي عليه الصلاة والسلام أوصى به. وأولياء المرأة، أولياء المرأة أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، بالأمر كده فزوجوه، فاختار لكم سواء كنت زوجا أو كنت امرأة تخطبين، فكلاكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يراعي كل منكما في الآخر عنصر الدين والخلق. وبالمناسبة قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، الدين ده ممكن تكون حاجة بتاعتي أنا بصلي وبصوم وبعبد ربنا وبذكر ربنا، لكن الخلق هو اللي بتعامل به مع الناس وهو جزء أساسي من الدين. بل قال الأئمة الإمام ابن القيم يقول الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وبعض الحكماء يقول اجعل طاعاتك ملحا وأدبك دقيقا. الملح حاجة صغيرة لكن الأداب بتبقى كتيرة، عشان كده خاصة من بين الدين الخلق بالذكر، لأنه بتعتمد عليه إلى عشرة بالمعروف والحياة المستقرة ما بين الرجل وما بين المرأة. إشارات أخرى في القرآن الكريم، الله تعالى يقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. إيه عنصر الخيرية في المرأة دي اللي ربنا بيتكلم عنها دي؟ أزواجا خيرا منكن، المسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات يعني صائمات ثيبات وأبكارا. فدي عناصر اختارها ربنا ليقول إن المرأة خيرها في أن تشتمل على هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى معرفة بعض النماذج التي حرص فيها سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على تزويج أبنائهم أو من ينصحونهم بالزواج من المرأة ذات الدين. في قصة معروفة ومشهورة لدى الناس جميعا، إنه سيدنا عمر وهو يتجول في الليل يراقب أحوال الرعية سمع امرأة تقول ابنتها قومي فاخلطي اللبن بالماء. فالبنت قالت لها أو ما بلغك نهي أمير المؤمنين عمر عن خلط اللبن بالماء؟ قالت وأين هو عمر؟ نحن في موقف لا يرانا عمر ولا غيره. فقالت البنت ما كنت لأطيعه في العلن وأخالفه في السر. سيدنا عمر سمع الحوار وسمع الكلام ده، فطلب ممن يرافقه أن يعلم البيت ويعرف ده بيت مين، وراح لأولاده وعرض عليهم شأن هذه البنت ليزوجها لأحدهم، فزوجها ابنه عاصما. عرف إنها بنت ليس ممكن تكون يتيمة أو أبوها متوفى وليس لها إلا أمها فقط لا غير، فزوجها لابنه عاصم حرصا على دينها. يبقى جوز مين؟ بنت أمير، ابن أمير المؤمنين تزوج بنت بائعة اللبن. شايف ليه؟ لأجل الدين. وربنا قال في القرآن بقى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. البلد الطيب ده اللي هو عاصم ابن أمير المؤمنين وبنت بائعة اللبن أنجبت بنتا، المرأة دي أنجبت بنتا فيما بعد ها كان من نسلها عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد الذي يعد خامس الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وعنه أجمعين. قصة أخرى شبيهة بكده، أنه أبو الدرداء خطبت ابنته ليزيد ابن معاوية فرفض أن يزوجها له، وطلبها رجل آخر فأعطاها إياه، فقيل له في هذا المعنى نفس الكلام كده يا يعني كيف تترك ابنتك وقد تركت ابن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وقتها وزوجت ابنتك لرجل من ضعفاء الناس أو ضعفاء المسلمين،
قال ما ظنكم بالدرداء إذا قامت على رأسها الخصيان، لما الخدم والناس اللي بتخدم الملوك والأمراء، إذا قامت على رأسها الخصيان ونظرت في بيوت يلتمع فيها بصرها، أين دينها منها يومئذ؟ أين دينها منها يومئذ؟ وفي قصة مشهورة أيضا أنه أحد الخلفاء خطب بنت سعيد بن المسيب لابنه، فرفض سيدنا سعيد أن يزوج ابنته لابن أمير المؤمنين، ثم عرضها على أحد تلامذته الذين كانوا يحضرون إلى درسه ولم يكن يملك من الدنيا إلا درهمين، وزوجها إياه، وقد ترك من؟ ترك ابن أمير المؤمنين. الحقيقة القصص كتير ولا نريد أن نستطرد في هذا الأمر أكثر وأكثر، فيعني نكتفي بما ذكرنا.
ونختم هذه الباقة من القصص والمواقف التي تتعلق بالاختيار الحسن بقصيدة تخيلها أحد الناس، وهي تعبر عن أن الإنسان إذا ما أخطأ وآثر في زواجه امرأة دون نظر إلى دينها تكون النتيجة التي يحكي عنها هذا الأخ الذي صاغ المسألة في أبيات من الشعر غاية في الروعة والجمال. بيقول إيه بقى؟ سأل الفتى هل لا أزلت لحيرتي كيف السبيل وقد جعلتك قدوتي، فأجبت أفصح ما بذاتك علني أجد السبيل بقدر ما في طاقتي، فأجاب أبغي أن أصون غريزتي بزواج من تدعى بحق زوجتي، ليست مشاعا للجميع يرونها تمشي لتعرض ما يذل رجولتي، إن قلت صوني سمعتي وتستري ألفيتها عابت على رجعيتي، أو قلت قال الله كان جوابها ما قال قاسم أو فرويد غايتي. تقصد يقصد قاسم أمين بتاع تحرير المرأة، أو فرويد اللي هو زعيم التحلل الجنسي اليهودي. وإذا خطبت وقلت ما هو مهرها لم يتركوا إلا الفراغ بجعبتي، وإذا رأتني بالشعيرات التي في عارضي طلبت إزالة لحيتي، أولى زواجا وقد أطاعوا أمرها وأنا الطريد أجر ذيل الخيبة، فإذا رضخت وصار وجهي ناعما وتزوجتني والمضيع سنتي، ورأيتها يوما تغادر بيتنا وسألتها قالت أريد إدارتي، بتشتغل بقى وعايزة تروح بقى المجتمع بتاعها، ورأيتها يوما تغادر بيتنا وسألتها قالت أريد إدارتي، لم يبق إلا أن أكون مكانها وهي التي تسعى لتجلب لقمتي، وطعامها أطهو وأغسل ثوبها وكذاك أرضع طفلها يا بلوتي، لما لا تكون وقد رأت حكامها أعطوا لها ما حرمته شريعتي، من لي بذات الدين تحفظ غيبتي، غابت فلم أر من أراها زوجتي، فأجبته وأنا أغالب دمعتي، أسمعتني ما زاد من حسرتي، لكني أقول وقد وهبت هداية لا تيأسا، وابحث عن المهدية فهناك من صن الحياء، وإنما غيبنا خلف الخدر خضر العفة، قل الذي اخضرت ولكن من ذمن لا أشتريك لكي أبيع ديانتي. نسأل الله تعالى أن يوفقنا دائما للاختيار بما يوافق حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما يوافق توجيه الله عز وجل لنا إن أردنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.